بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مجالسنا في فقه العبادات، نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، ونصل اليوم إلى ختام هذه الرحلة المباركة، الرحلة إلى بيت الله تعالى بالحج. ووقفنا في هذه الرحلة عند أيام التشريق، فبعد أن طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة وشرب من ماء زمزم، رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى وبات فيها ثلاث ليالي، وهي ليالي أيام التشريق، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر. وكان صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرات الثلاث في هذه الأيام. وكما عرفنا بالنسبة للقارن والمفرد، إذا قدم القارن أو المفرد سعي الحج، أو سعي الحج والعمرة بالنسبة للقارن وسعي الحج بالنسبة للمفرد، إذا قدم السعي مع طواف القدوم فيوم العيد ليس عليهما سعي، فيكتفيان بطواف الإفاضة ويرجعان إلى منى. أما المتمتع فعليه يوم العيد سعي آخر، لأن السعي الأول إنما هو لسعي العمرة، ويوم العيد عليه طواف الإفاضة ثم يسعى سعي الحج، ثم بعد ذلك يرجع الحجيج جميعا إلى منى. والواجب في منى المبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، هذا هو الواجب. وأما المبيت ليلة الثالث عشر هذا مستحب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب في المبيت أن يبيت الحاج، ومعنى يبيت يعني يمكث، يبقى في منى معظم الليل، يعني نصف الليل أو أكثر. إذا بقي نصف الليل يكون قد أدى الواجب الذي عليه، وكما تعرفون الليل يبدأ من المغرب وينتهي بالفجر. فمثلا الآن أذان المغرب تقريبا الساعة السابعة والفجر الساعة الرابعة، يعني الليل تسع ساعات، فنصف تسع ساعات يعني أربع ساعات ونصف. فلو بقي الحاج في منى من بعد المغرب أربع ساعات ونصف، مثلا الساعة الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والنصف، فمن حقه أو يجوز له إذا أراد أن يرجع إلى سكن في مكة مثلا خارج منى، يجوز له ذلك، يعني ممكن أن يبقى نصف الليل ثم يرجع إلى سكن في مكة ويبيت به، أو العكس ممكن أن يكون تأخر وجلس سكن إلى الساعة العاشرة ثم يأتي منى ويبيت نصف الليل الآخر، فهذا جائز. لكن الأولى والمستحب للحاج أن يبيت الليل كله بمنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للمبيت. والمبيت بمنى واجب عند جماهير العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن كان له عذر أن يترك المبيت، فهذا الترخيص يدل على أن أصله كان واجبا وإنما يرخص فيه لأهل الأعذار. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس في سقايته لأنه كان يسقي الحجيج، ورخص للرعاة في ترك البيتوتة بمنى، الرعاة ما يستطيعون أن يبقوا الليل كله في منى فرخص لهم في ذلك. وهكذا يعني كما يحصل من أعذار في الحج، من كان مريضا أو كان ملازما لمريض لا يستطيع أن يبيت بمنى فيعذر في هذا وليس عليه شيء، يعني حتى لو ترك المبيت ليس عليه دم لأنه معذور في هذا. فهذا بالنسبة للمبيت بميناء. ثم في نهار هذه الأيام يجب على الحاج أن يرمي الجمرات الثلاث، ووقت الرمي يبدأ عند جماهير أهل العلم من بعد الزوال، من بعد الزوال يعني بعد أذان الظهر، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. طبعا هذا قول جماهير العلماء. نعم يوجد هناك قول، وإن كان لقلة من العلماء، أنه يجوز الرمي قبل الزوال، وهذه الفتوى احتيج إليها عند الضرورة، عندما كان الرمي ضيقا وفي كل سنة يموت مئات من الناس بسبب الزحام، فاضطر العلماء أن يفتوا بمثل هذا وأن يأخذوا بهذا الرأي، وإن كان رأيا ربما يكون شاذا في الفقه لم يقل به الأئمة الأربعة، ولكن هو موجود في الفقه، فاضطر العلماء أن يفتوا به. لكن الحمد لله الآن مع السعة، هذه التوسعة العظيمة في الرمي وهذه الأدوار، ولا تكاد تجد الزحام هناك، فالحمد لله هنا ينبغي على الحاج أن لا يتساهل في هذا، وأن يرمي في الوقت المشروع، أن يرمي بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ومن ضاق عليه الأمر أو وجد زحاما في أول الوقت فالحمد لله وقت الرمي واسع، يعني الأفضل أن ينتهي من الرمي قبل غروب الشمس، لأن اليوم ينتهي بغروب الشمس، لكن لو أخر الرمي إلى الليل فهو جائز إن شاء الله، فعنده الليل كله للرمي إلى الفجر، فإذا لماذا يستعجل ويرمي قبل الزوال وله الفسحة والحمد لله في الرمي بعد غروب الشمس؟ ولذلك بالنسبة لرمي جمرة يوم العيد، بعض أهل عبد الله بن عمر تأخروا بالمزدلفة، امرأة ولدت بالمزدلفة من أهل عبد الله بن عمر، وتأخروا وما جاءوا لمنى لرمي يوم العيد، رمي جمرة العقبة الكبرى فقط يوم العيد، إلا بعد أن غربت شمس يوم العيد، يعني رموا جمرة العقبة الكبرى التي ترمى يوم العيد بعد طلوع الشمس على الأفضل، أو يجوز قبل ذلك، يعني حتى ليلة العيد يجوز كما عرفنا، رموا هذه الجمرة في ليلة الحادي عشر، يعني بعد أن انتهى يوم العيد، فسألوا عبد الله بن عمر فأفتاهم بجواز ذلك وأنه ليس عليهم شيء، ما أفتاهم بدم، فهذا يدلك على أن هناك سعة في الرمي في وقت الرمي، إذا كان هذا بالنسبة لجمرة يوم العيد يجوز أن ترمى في ليلة الحادي عشر، فكذلك باقي الجمرات، يعني يوم الحادي عشر الأصل أن ترمي الجمرة كما قلنا قبل غروب الشمس، هذا هو الأفضل، أن رمي كل يوم يكون في يومه، لكن إن تأخرت لا بأس، فإذا رميتها ليلا فهذا يعني جائز. طيب كيف ترمي الجمرات الثلاث؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ برمي الجمرة الصغرى، ويرميها من أي جهة، ليس هناك جهة معينة، فيرمي يرمي الجمرة الصغرى من أي جهة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أمامها ودعا، ترفع يديك وتدعو الله تعالى مستقبلا القبلة، وأنت يعني إذا جعلت الجمرة خلف ظهرك فستكون القبلة أمامك، فتقف بين الجمرة الصغرى والوسطى في المسافة بينهما وتدعو الله تعالى. والسنة هنا إطالة الدعاء كما نقل ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء طويلا، ثم تتقدم وترمي جمرة الجمرة الوسطى من أي جهة، والرمي كما عرفنا يوم العيد كل جمرة ترمى بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة: الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. ومن الأخطاء أن بعض الحجاج يرمي من بعيد ولا يتأكد ولا يغلب على ظنه أن الحصى تصل إلى الحوض، فقط هكذا يرمي وما يدري أين تذهب الحصى، ممكن أن تسقط على رأس حاج أو تدخل الحوض أو خارج الحوض، هذا لا يجوز، لا بد أن يغلب على ظنك أن الحصى قد دخل في المرمى في الحوض. لا يلزم أن تضرب الشاخص الموضوع في الحوض، وإنما الواجب أن تدخل الحصى في الحوض، ويكون هذا بالرمي ما يكون بوضع الحصى، وتكبر مع كل حصى. بعض الناس يقول أذكار أخرى، يقول بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر، هذا ما ورد بسم الله هنا، وإنما الوارد أن تقول الله أكبر الله أكبر مع كل حصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات، ثم تقدم أمامها، ثم أخذ ذات الشمال يعني جهة اليسار، فهذا هذه هي السنة هنا، الجمرة الأولى تتقدم أمامها، أما الجمرة الثانية تتقدم أمامها ثم تأخذ جهة اليسار وتدعو في ذلك المكان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتطيل الدعاء، ثم بعد ذلك تذهب إلى جمرة العقبة الكبرى وترميها من الجهة التي رماها فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من السنة من المستحب، وإلا فيجوز لك أن ترميها من أي جهة، يعني من أي جهات الحوض هذا جائز، لكن الأفضل أن تجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك، يعني القبلة تكون على يسارك وباقي الجمرات تكون عن يمينك، فتستقبل جمرة العقبة من هذه الجهة وترميها بسبع حصيات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع حصيات، ثم ليس بعدها دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف بعد جمرة العقبة الكبرى، إذن ترمي الجمرات الثلاث وتدعو بينهما كما عرفنا. ويستحب إطالة الدعاء، كان ابن عمر رضي الله عنه يدعو بمقدار قراءة سورة البقرة، وهو الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الدعاء، فما أخذ هذا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض السلف رحمهم الله كانوا إذا خرجوا إلى رمي الجمار يتزودون بالماء، لأن هذا هو عمل الحاج بمنى. بعض الحجيج يستعجل، يعني يذهب يرمي ويدعو دقيقة دقيقتين وينصرف، ويرمي ويدعو دقيقتين وينصرف ويرجع بسرعة، فقط يريد أن ينتهي من المناسك. نعم إذا كان الحاج متعبا أو كبيرا في السن وما يستطيع أن يطيل الوقوف لا بأس، أما الشاب الذي يستطيع أن يرمي ويصبر ويدعو فهذا يستحب له أن يطيل في الدعاء في بين الجمرات، هذه بقاع مقدسة وأماكن مباركة. وقالت عائشة رضي الله عنها إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فإذا هكذا يعني يرمي الحاج الجمرات. طبعا بالنسبة للرمي إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرمي، كبير في السن مريض، قال الطبيب أنت ما تستطيع أن تمشي حتى أو أن تنتقل بالعربة أو كذا، يعني ما يسمح لك في هذا، فيه خطورة على حياتك أو يزداد المرض عليك، فنقول إذا كان يستطيع أن يذهب ولو يوم واحد فيجوز له أن يجمع بين الرمي، يجمع رمي يومين في يوم واحد، ف يعني كما جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للرماة للرعاة، نعم رخص لرعاة الإبل أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، يرمون يوم العيد هذه مستقلة، ثم يرمون يوم الحادي عشر والثاني عشر في اليوم الثاني عشر، هذا جمع تأخير. وبعض العلماء يرى أيضا بجمع التقديم، يعني يرمي يوم 11 يوم 12 في يوم 11 في اليوم الحادي عشر، فمن باب التيسير التخفيف هذا إن تيسر. وطبعا هنا الواجب أن يرمي يعني الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، ثم يعود ويرمي الجمرات الثلاث مرة أخرى، لأن الترتيب لابد أن يكون يعني كل يوم بيومه، فيرمي الثلاث وهكذا لليوم الثاني. أما إذا ما استطاع أن يذهب مريض مرضا شديدا ما يستطيع أن يرمي فيوكل غيره، يقول يا فلان ارمي عني، فإذا فلان يرمي جمرة الجمرة الصغرى يرميها عن نفسه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يرميها عن غيره، ما يحتاج أن يرمي الثلاث ويرجع عن غيره، لا، لأن هنا يعني انفصل العمل هذا عن نفسه وهذا عن غيره، فيرمي أولا عن نفسه ثم يرمي عن غيره بالنية فقط بدون أن يتلفظ بشيء، يقول يعني في قلبي أن هذه الآن السبع حصيات لفلان، ويرمي الله أكبر الله أكبر الله أكبر عن فلان، ويجوز أن يرمي عن أكثر من واحد، يرمي عن اثنين ثلاث، ثم أيضا في الرمي وهكذا يكمل رمي الجمرات الثلاث. ثم بعض الرجال يعني يمنع امرأته أو النساء التي حججن معه من الرمي، قل له هذه تتعب أو ضعيفات ما يستطعن الرمي، فيوكلنه في الرمي، وهذا لا يجوز إذا كانت المرأة تستطيع أن تمشي وترمي، إذا كانت شابة ما يجوز لها أن توكل، التوكيل يكون للعاجز عن الرمي أو الذي يشق عليه الرمي مشقة ظاهرة حيث أنه قد يزيد عليه المرض أو يعني يتعب تعبا ظاهرا. فهذه بعض الأحكام المتعلقة بالرمي. طبعا الرمي كما عرفنا وقته يكون في كل يوم يعني بيومه، وإذا أخر إلى الليل فلا بأس. لو أن الحاج ما رمى اليوم الحادي عشر ولا اليوم الثاني عشر، يجوز له أن يرمي ما دامت أيام التشريق لم تنتهي وليس عليه شيء، فهذا من باب يعني التيسير والرخصة للحاج. طبعا الإخوة يعني هذه الأيام أيام التشريق في ختام هذه الرحلة المباركة أيام لها عظمتها، وعندما تستشعر حقيقة هذه الزيارة المباركة سبحان الله، انظر إلى جمال هذه الأيام. الحاج بعد أن طاف طواف الزيارة اقترب من الله تعالى، وهذا هو المقصود من الحج كما عرفنا، القرب من الله عند بيته، كان الله يقول لك ما تنصرف مباشرة إلى بلدك، بل أنت في ضيافتي في محل كرامتي. فأيام منى في الحقيقة أيام ضيافة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ما معنى أيام أكل وشرب؟ يعني لا يجوز لك أن تصوم فيها، يحرم الصيام في أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي بالنسبة للمتمتع أو القارن، فيجوز له أن يصوم هذه الأيام الثلاثة، لأنه عليه ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإما أن يقدم الأيام الثلاثة إذا أحرم بالحج فيقولون يحرم في اليوم السابع فيصوم اليوم السابع والثامن والتاسع كما جاء هذا عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما، أو يؤخر الصيام إلى أيام التشريق، هذا جائز. فهذه الأيام يحرم عليك الصيام، لماذا؟ كيف ترد ضيافة الملك الكريم بأن تمتنع من الطعام والشراب؟ بل أنت ضيف الرحمن فتأكل وتشرب. ولذلك سئل علي رضي الله عنه يعني عن سبب تحريم صيام أيام التشريق، فقال لأنهم زوار الله. فالحاج يكفي والله أن يستشعر هذا المعنى في حجه، تخيل أنت في ضيافة الرحمن، في ضيافة الرب جل وعلا، وهذا يشترك فيه الحجاج وغير الحجاج، لأن الناس حتى في غير مكة في غير الحجاج لا يجوز من يصوم أيام التشريق لأنهم في ضيافة الكريم المنان جل وعلا. فما أجمل أن يستشعر المؤمن هذا المعنى، تخيل أنت في ضيافة الرب كيف يكون شعورك، يعني تشعر بكمال القرب من الله، يعني تخيل أنت إذا نزلت ضيفا على إنسان يحبك وتحبه، يعني أي شيء تريده من هذا الإنسان تجده يسارع في تلبية ما تريد، وهكذا أنت الآن في ضيافة الرب، إذن عليك أن تذكر الله وتكبر الله، لأن التلبية انقطعت، وكما عرفنا التلبية تنقطع، لعلنا ما ذكرنا هذا، رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، أو بفعل أي عمل من أعمال يوم العيد تنقطع الجمرة، لا تنقطع التلبية، لكن يستمر التكبير إلى آخر أيام التشريق بغروب شمس اليوم 13. وعمر رضي الله عنه كان يكبر أيام منى، فيكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منى بالتكبير، الله أكبر. فيكثر الحاج من ذكر الله ومن التكبير والدعاء لله تعالى في هذه الأيام، لأن في ضيافة الرب، فالله تعالى لن يرد ما تريد، لن يردك ولن يخيب ظنك، فهي أيام مباركة. ويعني ولذلك تأمل، قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق، أي أما الأيام المعلومات فهي أيام العشر من ذي الحجة. قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. يعني أنت الضيف المكرم المعزز، إن أردت أن تبقى أيام الضيافة الثلاث فهذا أفضل، وإن أردت أن تكتفي بيومين فهذا جائز لك، لكن لا شك التأخر أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكثر عملا. وجاء في الحديث أن رمي الجمار قال: لك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وقال: كانت لك نورا يوم القيامة. يعني أجر عظيم. وإذا الإنسان إذا ما كان عنده كبائر تكون هذه الحصيات رفع له في درجاته وتضاعف له من حسناته. فإذا هذه يعني أعمال الحاج في هذه الأيام. وإذا أراد الحاج أن يتعجل فيجب عليه أن يخرج من منى قبل غروب شمس اليوم 12، كما أفتى الصحابة بهذا. ومن تهاون حتى غربت عليه الشمس فيجب عليه أن يبيت ليلة 13. إذا كان ضاق عليه الأمر مثلا، و يعني حاول أن يخرج لكن بسبب الزحام مثلا ما استطاع أن يخرج إلى أن غربت الشمس، فلا بأس، يجوز له أن يخرج. ويستحب في منى أن يمكث الحاج في لياليها وفي نهارها في منى. إذا خرج من منى يجوز، لكن يراعي أنه يبقى فيها نصف الليل فأكثر، ويستمر في التكبير والذكر والدعاء في هذه الأيام المباركة، وينشغل بطاعة الله. وتأمل كيف ختم الحج برمي الجمار الثلاث كلها، وهذا من باب حفظ هذا الخير العظيم الذي حصل للحاج من إيمان ومن إحسان ومن قرب من الله ومن حسنات مضاعفة ومن تكفير السيئات. الآن الشيطان يكون في أشد ما يكون من الغيظ على الحجاج، ويريد أن يدخل عليهم، فيرغمه الحاج برمي الجمرات الثلاث، لأن هذا الرمي أشد ما يكون على الشيطان، لأنه عداوة للشيطان، لأن الشيطان خرج في هذه البقاع الثلاث لإبراهيم فرماه بالحصيات حتى ساخ في الأرض. فهكذا يختم الحج، سبحان الله، كختام القرآن بسورة الناس التي هي استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، حتى يكمل الخير لقارئ القرآن وما يدخل عليه الشيطان، وهكذا يختم الحج. ويعني ثم إذا أراد الحاج أن ينصرف إلى بلده فيجب عليه أن يطوف طواف الوداع عند جماهير العلماء. طواف الوداع واجب عند جماهير العلماء، والمالكية عندهم أنه سنة مستحبة، لكن يعني الأولى أن لا يترك هذا الطواف، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فإذا طواف الوداع واجب على الحاج، وعند جماهير العلماء يجب أن يكون طواف الوداع آخر عمل يعمله في الحرم. يعني إذا طاف الوداع ثم ذهب يتسوق ويشتري يجب عليه أن يعيد طواف الوداع. طواف الوداع يكون آخر عهدك بحرم الله وبيته، فتجهز يعني أغراضك مثلا، و وتشتري ما تريد ثم تطوف وتنصرف. نعم لو أنه طاف طواف الوداع واشترى حاجة وهو ماشي في طريقه، أو بما يتعلق بأمور السفر، أو انتظر رفقة له يتجمعون ثم يذهبون فأخذته غفوة مثلا، نام ساعة واستيقظ ومشى، لا بأس بهذا. أما أن يطوف طواف الوداع ثم يرجع الفندق ينام ليلة كاملة ثم يصبح ويذهب إلى بلده، لا ما يصلح. يعني يحاول أن يؤخر طواف الوداع بقدر المستطاع بحيث أنه يعني ما يمكث طويلا بعده. وطواف الوداع يعني مثل باقي الطواف، يعني ليس فيه رمل ولا اطباع، تطوف سبعة أشواط، تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، وهكذا يعني يكون في هذا الطواف لا شك يكون في شيء من الكسرة. ولأنه والله مهما يعني أدى الحاج أو المعتمر المناسك هناك، فقلوب المؤمنين معلقة بتلك البقاع المباركة وببيت الله، ما تطيق فراقه. وكما قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة للناس. قال ابن عباس: لا يقضون منه وطرا، كلما خرجوا منه عادوا إليه. ما يشبع المؤمن من القرب من الله تعالى، خاصة في تلك البقاع المباركة المقدسة. وبذلك يكون قد يعني أتم حجه بطواف الوداع، ويعني يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعلامة الحج المقبول أن يرجع بعد حجه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، ويكون حاله أحسن مما كان عليه من قبل، ويستمر في طاعة الله تعالى والاستقامة على دينه. فهذه بعض الأحكام المتعلقة بالحج، وهذا من باب الاختصار، وإلا فهناك تفاصيل وأحكام، لكن نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعيننا في هذه الأيام المباركة على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.